انفجار وسط بغداد، وسمعت أصوات صفارات الإنذار في المنطقة التي تعرف بالخضراء والتي تضم مقر الحكومة العراقية والسفارتين الأمريكية والبريطانية. ونسبت تقارير إلى شهود أن أعمدة الدخان تصاعدت فوق المنطقة، ولم يتضح سبب الانفجار ولم يعلن عن وقوع خسائر في الأرواح. في غضون ذلك نقل عن شهود أيضا أن انفجارا هز وسط بغداد بالقرب من مكتب صحيفة نيويورك تايمز، وتصاعدت سحابة من الدخان فوق موقع الانفجار الذي تناثرت من جرائه شظايا في الشوارع المجاورة، ويبدو أنه نجم عن إطلاق صاروخ. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول الأمن في مكتب صحيفة نيويورك تايمز أنه لم يصب أحد من الموظفين هناك، ولم يصدر عن الجيش الأمريكي أي تعليق فوري حول الانفجار. أطلقت مروحيات حربية أمريكية صواريخ على أهداف يشتبه أنها تابعة لمقاتلين في مدينة بيجي التي توجد فيها أكبر مصفاة عراقية لتكرير النفط. ونسب تقرير لرويترز إلى أحمد مار حسن طبيب الطوارئ في مستشفى بيجي أن طائرات الهليكوبتر ضربت عدة منازل، لكن الأمريكيين سدوا الطرق ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها. وقال إن 7 أشخاص أصيبوا في القتال. وأضاف شهود أن قناصة أمريكيين اتخذوا مواقع لهم في عدة أبنية حكومية، وإن أضرارا لحقت بعشرات المتاجر في القتال الذي هدأ في وقت لاحق مع بسط القوات الأمريكية سيطرتها على الشوارع الرئيسة في المدينة. وقال المقدم جمال صالح من شرطة بيجي إن مسلحين قتلوا سائقا تركيا في المدينة يوم الأحد وحرقوا جثته مع شاحنته، وهذا هو 7 سائق تركي يقتل في شمال العراق على مدى الأسبوعين الماضيين. أعلن رئيس الوزراء أياد علاوي أن مطار بغداد الدولي سيعاد فتحه يوم غد بعد إغلاق دام أسبوعا. وقال علاوي في تصريح للتلفزيون رويترز أن مطار بغداد سيستقبل بدءا من يوم غد الاثنين الطائرات المدنية، كما افتتحت الحدود بين العراق وكل من سوريا والأردن بمناسبة عيد الفطر بعد أن أغلقت مع بدء العمليات العسكرية في الفلوجة قبل أسبوع. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه لا يرى حاجة لأن يرسل الهلال الأحمر العراقي مساعدة إلى السكان الموجودين داخل الفلوجة، لأنه لا يعتقد بوجود مدنيين عراقيين حاصرهم القتال داخل المدينة. وأكد الكولونيل مايك شوب ليس ثمة حاجة لإرسال إمدادات لأن لدينا إمداداتنا المخصصة للأهالي. وأوضح قوله: والآن بعد أن أصبح الجسر المؤدي إلى الفلوجة مفتوحا فسنخلي الخسائر ومن الممكن بذل كل أعمال الإغاثة في مستشفى الفلوجة. وقال مايك شوب إنه لم يسمع بأي مدنيين عراقيين حاصرهم القتال داخل المدينة ولا يعتقد أن الأمر كذلك. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن جنود من مشاة البحرية الأمريكية أنهم عثروا أثناء إزالة الركام من أحد الشوارع وسط الفلوجة على جثة متعفنة لسيدة يعتقد أنها أجنبية. وأضاف هؤلاء أن الجثة كانت ملقاة على قارعة الطريق وتشبعت ملابسها بالدم. وأبلغ ضابط من مشاة البحرية طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة رويترز أنه يعتقد بأن الجثة تعود لسيدة غربية. يشار إلى أن سيدتين لازالتا ضمن المختطفين في العراق، هما البريطانية مارغريت حسن 59 عاما مديرة مكتب منظمة كير الإنسانية الدولية التي تحمل الجنسية العراقية وتعيش في العراق منذ أكثر من 3 عقود، والثانية واسمها تريزا خليفة 54 عاما وهي بولندية المولد وتعيش في العراق منذ عقود أيضا. أعلن الجيش الأمريكي أن مسلحين اقتحموا مركزا للشرطة في مدينة الموصل اليوم فيما تقاتل القوات الأمريكية تدعمها قوات أمن عراقية لاستعادة المدينة من أيدي المسلحين. ونسب إلى متحدثة باسم الجيش الأمريكي في الموصل إن مجموعة من المسلحين اقتحمت مركز شرطة الشيخ فاتح في الموصل اليوم، وجرت مواجهات بين المجموعة والقوات الأمريكية والعراقية استمرت لأكثر من ساعتين. أعلن وزير الصحة الفرنسي فيليب دوس بلازي أنه رغم عدم اطلاعه على التقارير الطبية الخاصة بموت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، إلا أنه لا يوجد مؤشر على تسميم عرفات حسب رأيه. وشدد الوزير الفرنسي على أنه لم يتمكن من الاطلاع على الملف بنفسه، سواء بصفته كطبيب أو بحكم منصبه كوزير للصحة. وأضاف أن المستشفى العسكري قام بكل ما يمكن من وجهة النظر الطبية لإنقاذ حياة عرفات. يشار إلى أن شائعات ترددت عن إصابة عرفات بأمراض تراوحت بين سرطان المعدة وخلل نادر في الدم، وثمت اتهامات توجه إلى إسرائيل بأنها سممت عرفات، وهي نظرية قال مسؤولون فلسطينيون أن الأطباء استبعدوها. ونقلت وكالة رويترز عن تصريح لليلى شهيد رئيسة البعثة الفلسطينية في باريس يوم السبت إن أمر تسميم عرفات احتمال قائم. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
سيداتي وسادتي، لنا عودة للاستماع إلى برامجنا وتقاريرنا المخصصة لهذه الفترة، وتتضمن تقارير لوكالات غربية عن موضوعة الانتخابات في العراق، وأخرى عن آخر التطورات في الفلوجة، وتغطية لليوم الأول من العيد في بعض المحافظات، ونختتمها ببرنامج قضية في حوار. نبدأ هذه الفترة بتقرير لوكالة رويترز للأنباء من بغداد يحمل عنوان العراق يستعد لأول اختبار للديمقراطية خلال عقود. أياد الجيلاني يقدم عرضا لهذا التقرير.
سيداتي وسادتي، أجرى مراسل وكالة رويترز للأنباء في بغداد تيري فريل مقابلة مع رئيس مفوضية الانتخابات عبد الحسين هنداوي في الوقت الذي تسارع فيه الأحزاب السياسية بالعراق لخوض أول محاولة لإجراء انتخابات حرة خلال عقود، رغم الهجمات الدموية التي تهدف إلى إفساد تلك المحاولة. وقال رئيس مفوضية الانتخابات في المقابلة وسط أصداء انفجارات متقطعة: الشعب العراقي كله يريد الانتخابات. وأضاف أن أكثر من 60 حزبا، معظمها أحزاب جديدة، سجلت أسماءها خلال أقل من أسبوعين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التي تجري في 27 من كانون الثاني المقبل، وتوقع تسجيل المزيد خلال الأسبوع الأخير من التسجيل. ويؤكد المراسل بأن هنداوي الذي درس الفلسفة في فرنسا وعمل في الصحافة واثق من نجاح الانتخابات. وتابع هنداوي الذي يقع مكتبه خلف حوائط واقية من الانفجارات وأسلاك شائكة في المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تخضع لإجراءات أمنية مشددة وتضم مباني حكومية، أضاف قائلا: نحن متفائلون للغاية وواقعيون جدا في نفس الوقت، نعلم أنه سيكون هناك الكثير من الصعوبات، فالعراقيون يريدون سلطة شرعية ويريدون أن يغلقوا هذا الفصل الذي تحملوه لأكثر من 50 عاما. وكانت تعهدت حكومة رئيس الوزراء أياد علاوي المؤقتة وواشنطن بسحق المقاتلين حتى يتسنى إجراء الانتخابات بأمن في الموعد المحدد، غير أن الأقلية السنية التي يتملكها الغضب من الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة ذات الغالبية السنية تهدد بمقاطعة الانتخابات. ورغم أن السنة أقلية بين سكان العراق الذين يغلب عليهم الشيعة، فقد كان وضعهم متميزا خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع صدام حسين وهو سني. وسجل نحو 14 مليونا من سكان العراق البالغ عددهم 25 مليون نسمة أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات اعتمادا على البطاقات التموينية التي صدرت في عهد صدام. ويقدر هنداوي أن ما يصل إلى 15 مليونا قد يكونون مؤهلين للتصويت في الانتخابات بعد أن يسجل العراقيون المقيمون في الخارج أسماءهم. ومن المقرر أن ينتخب العراقيون مجلسا وطنيا من 275 عضوا بدائرة انتخابية واحدة للدولة كلها، وتخصص المقاعد للأحزاب وفقا للنسب التي حصلت عليها من الأصوات. وتشمل الأحزاب بالفعل جميع الطوائف الكبرى من سنة وشيعة وأكراد ومسيحيين، ولم يتبقى سوى أسبوع واحد على انتهاء تسجيل الأسماء. وقال هنداوي إنه يتعين عليه هو وفريقه تعلم كل شيء من الصفر، بدءا من كيفية التعامل مع الأقليات الغاضبة وانتهاءا بتسجيل أسماء الناخبين وفرز النتائج. وهناك نحو 40,000 مركز اقتراع يغطي كل منها 550 ناخبا كحد أقصى لتسهيل مكافحة التزوير وتخفيف الزحام لتشجيع الناخبين على المشاركة. وحين تبدأ الحملة الانتخابية في 15 من كانون الأول، قد يعتمد المرشحون على وسائل الإعلام ويتجنبون الخروج للقيام بحملاتهم بسبب المخاوف الأمنية. وتلقى مسؤولون عن الانتخابات تهديدات بالقتل. ويوضح المراسل بأن لا دخل لمفوضية الانتخابات في المسائل الأمنية التي ترجع للحكومة، غير أنها منعت القوات من دخول مراكز الاقتراع تجنبا للاتهامات بالترويع. ويذكر التقرير بأن العراق أصبح جمهورية عام 1958 بعد حكم بريطاني وملكي عراقي، ولم يكن هناك مجال يذكر للاختيار في انتخابات عام 1958 التي أسفرت عن برلمان موال للعائلة المالكة آنذاك. وبعد أن استولى صدام على الحكم عام 1979، لم تشهد سنوات حكمه انتخابات برلمانية حرة، وكانت انتخابات الرئاسة تعيده إلى الحكم في كل مرة دون منازع. وفي عام 2002 قال المسؤولون إنه فاز بأصوات 11,500,000 ناخب في نسبة مشاركة بلغت 100%. وقال هنداوي: أعتقد أنه ستكون لدينا انتخابات جيدة للغاية حتى رغم الصعوبات والمشاكل الأمنية. وأضاف: نحن أكثر تفاؤلا، الانتخابات شعبية وهي الخيار الوحيد أمام البلاد.
ومن موضوع الانتخابات المنتظرة في العراق ننتقل مجددا إلى الفلوجة وما قاله قادة عسكريون أمريكيون حول اقتراب السيطرة على هذه المدينة. وعن آخر التطورات في معركة الفلوجة عد قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة التقرير التالي الذي سيعرضه لكم فارس عمر.
واصلت القوات الأمريكية اليوم الأحد محاصرة الجيوب التي ما زال يتحصن فيها مسلحون وقناصة في بعض مناطق الفلوجة، مستخدمة القذائف الصاروخية والنيران المدفعية. وقال قادة عسكريون أنهم الآن يسيطرون على القسم الأعظم من المدينة، وأنهم قتلوا نحو 1,200 مسلح، فيما أكدت الحكومة المؤقتة أسر 200 مسلح آخرين خلال الأيام الستة الماضية. ولكن الكولونيل مايك شاب قال في تصريح للصحفيين أن من المرجح أن تستمر عمليات التفتيش من بيت إلى بيت 4 أو 5 أيام أخرى. وأشار جندي من مشاة البحرية الأمريكيين اليوم الأحد إلى أن شوارع الناحية الجنوبية الشرقية من الفلوجة ما زالت خطرة.
نريد قدر الإمكان أن نبقى بعيدا عن الشارع، ولهذا السبب سنمضي من سطح إلى سطح، وسنفتح فجوات في الجدران بتفجيرها إذا اضطررنا إلى ذلك. فالشارع منطقة قاتلة من حيث الأساس.
وبعد لحظات من كلام هذا الجندي، اتخذت دبابة أمريكية موقعا لتمكين الجنود الأمريكيين من الاحتماء بها، وأطلق مدفعها الرشاش زخة من الرصاص لمنع القناصة من استهداف الأمريكيين الذين أصبحوا مكشوفين. واكتشف الجنود الأمريكيون خلال تقدمهم أدلة مروعة على ما يبدو أنه أعمال تعذيب وأعدامات كان المسلحون ينفذونها بحق الرهائن من العراقيين والأجانب. وأكد مراسلون يرافقون القوات الأمريكية رؤية جثث مشوهة لما بدا أنهم رهائن أجانب داخل مبنى أنقذ الأمريكيون فيه رهينتين عراقيين. وقال الكولونيل ويلارد بوهل أن الأدلة تجمع الآن على ما ارتكبه المسلحون مشيرا إلى العثور على جواز سفر الرهين الياباني الذي أعلن المسلحون ذبحه. في غضون ذلك قال مسؤولون طبيون في جمعية الهلال الأحمر العراقية أن هناك أزمة إنسانية في المدينة لحرمان السكان المدنيين من الطعام والماء خلال الأيام الستة الماضية. في هذه الأثناء توعد مسلحون في مناطق خارج الفلوجة بتصعيد هجماتهم في أنحاء أخرى من العراق.
ونعود مرة أخرى إلى بغداد مع مراسلتنا ليلى أحمد التي تذكر أن العراقيين أطلقوا تسمية معبر الموت على منطقة اللطيفية جنوبي بغداد بعد أن قام مسلحون بعمليات القتل والخطف ومهاجمة سيارات نقل المحروقات والسيارات الحكومية، ما تسبب بانحسار أعداد المسافرين إلى مدن الحلة والديوانية وكربلاء والنجف. سائقو سيارة النقل شكوا من مخاطر هذا الطريق التي تهدد أرزاقهم وأرواحهم.
معبر الموت أو سكة الموت، الوصف الذي يحلو للعراقيين اليوم إطلاقه على منطقة اللطيفية الواقعة على مسافة 40 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد، بعدما تحولت إلى منطقة تقتنص أرواح المواطنين والموظفين الحكوميين وأفراد الشرطة ومهاجمت سيارات نقل المحروقات والسيارات الحكومية من خلال هجمات إرهابية يقوم بها مسلحون تسللوا إلى المنطقة للقيام بعمليات القتل والخطف والسلب بقصد الترهيب والإخلال بالأمن والاستقرار، مما تسبب بانحسار أعداد المسافرين على هذه الطريق التي تربط العاصمة بمحافظات بابل والديوانية والسماوة والمدينتين المقدستين كربلاء ونجف. سائقو سيارات النقل شكوا من مخاطر الطريق التي أثرت بشكل كبير في أرزاقهم.
بالنسبة لي سائق مالكية، أشتغل على خط بغداد كربلاء، ننتظر شهر رمضان بفارغ الصبر لأنه شغل يصير بيه كلش قوي بالنسبة للزوار اللي يروحون كربلاء. لكن هسه بالكرد قلنا نروح، ليش؟ لأن زوار ماكو، لأنه من دا نروح دا نتعرض للإرهابيين الموجودين هناك، فأغلب الناس ما دا يروحون، وبالنسبة لنا احنا نقطع رزقنا من هذا الشيء، فغيرنا خطوطنا قلنا ما نروح كربلاء.
كما حرم العديد من طلبة الجامعات الذين يدرسون في العاصمة بغداد من رؤية عوائلهم في عطلة العيد بعد أن امتنعوا عن السفر خوفا من تعرضهم للقتل أو الخطف.
أنا طالب بالجامعة التكنولوجيا، جتنا عطلة العيد فدا أروح لأهلي، وهاي أحداث المحمودية واليوسفية واللطيفية أثرت وحالت عن وصولي البيتي، فأناشد الأخوة اللي يسمون نفسهم مجاهدين أو باسم الجهاد الإسلامي اللي يدعون به اللي الإسلام بريء منهم إن شاء الله، أن يكفون شرهم عن العراق والعراقيين ويتركون العراق لأهله، وإذا عندهم جهاد معلن أو عندهم جهاد ضد أمريكا فأمريكا موجودة ويروحون قاتلوها بمكانهم وبعقر دارها. والناشد الأخوة العرب والناشد القادة العرب أن يكفون ويسحبون أفرادهم المجاهدين من كل بلاد العراق ومن كل أنحاء العراق، مو بس اللطيفية، لأن حرمونا من أهلنا. لا طالب مرتاح ببيته ولا طالب يقدر يوصل لأهله ولا أخ يقدر يوصل لأخوه من وراء ما يسمى بالمجاهدين. فالناشد المجاهدين اللي يسمون نفسهم مجاهدين أو يحتمون تحت غطاء الجهاد الإسلامي إن شاء الله الإسلام بريء منهم، أن يرفعون شرهم عنه ويخرجون من العراق فورا 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 إن شاء الله ينتهون وينتهي إرهابهم هذا اللي يسمونه جهاد.
وطالت الهجمات الإرهابية في منطقة اللطيفية السيارات الحكومية والموظفين الذين يفكر معظمهم بالنقل من دوائرهم أو ترك العمل نهائيا.
أنا طبعا أحد الموظفين الحكوميين اللي دائرتي طريقها على اللطيفية، وبهذه الأحداث الأخيرة اضطريت أن أتغيب عن وظيفتي، ولأن موجودين هناك على الطريق دي حجون السيارات ويطلبون هويات، وإذا أكو حد موظف حكومي دي يحجزوه ويسلبون سيارات، واضطريت انا اتغيب عن وظيفتي ودا اسوي عمليه نقل، واذا ما نقلت راح ابطل عن وظيفتي وبعد ما اروح لهاي الدائره.
مشهد القتل والخطف والتعرض للمسافرين والسيارات المارة لا زال يتكرر يوميا، ويخشى المواطنون أن تفقد الحكومة المؤقتة سيطرتها كليا على اللطيفية وتتحول إلى منطقة إرهابية بعد أن حلل الإرهابيون فيها عمليات القتل وسفك الدماء. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، عودة إلى أجواء العيد في بغداد، حيث تشهد شوارعها غيابا للحركة وانحسارا للطقوس والعادات الاجتماعية الخاصة بهذه المناسبة. مراسلنا في بغداد حيدر رشيد استطلع أراء عدد من سكان العاصمة العراقية حول معاناتهم في اليوم الأول من العيد بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة.
مظاهر العيد هذا العام في بغداد تأثرت وبشكل لافت سلبا بالواقع الأمني الذي تشهده العاصمة وباقي المدن العراقية، حيث تراجعت الطقوس والفعاليات الاجتماعية التي اعتاد العراقيون على ممارستها في الأعياد. انحسار تلك المظاهر جاء بالتوازي مع تصاعد أعمال العنف في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا ما خلق حالة من التوجس لدى الكثير من العراقيين في القيام بممارسة شعائر العيد ومنها زيارة المقابر. إحدى المواطنات تعرب عن أسفها لعدم تمكنها من القيام بهذه الزيارة.
طبعا احنا كل سنة معتادين ومن زمان انه نروح المقابر نزور الموتى مالتنا، لكن هالعيد بالذات بسبب أوضاع الفلوجة والأوضاع الأمنية كلش متدهورة بالعراق، يعني انحرمنا من هاي الزيارة، وإن شاء الله هي محنة وتعدي.
شوارع بغداد هي كذلك تشهد غيابا للحركة والارتياد من قبل المواطنين، وذلك يؤشر أيضا انخفاض مشاهد التنقل وتبادل الزيارات التي يفترض أن تكون في مثل هذا اليوم ولذات الأسباب.
بالنسبة لهذا العيد يعني يختلف عن بقية الأعياد، يعني واحد معنويا يحس نفسه يعني ما مرتاح، ويعني ما له واهس، يعني ماكو إنه يرتاح وينسعد ويفرح، وهاي بسبب الظروف الأمنية يعني المحيطة بنا. يعني أقل شيء مثلا يعني نزور الأصدقاء، نسلم على الأصدقاء، بس يعني هسه يمكن حتى هاي يمكن ما نقدر نسويها لأنه بسبب الظروف الأمنية، يعني بس الأماكن القريبة ممكن أنه نقدر نتحرك بيها بسهولة. فالعيد يختلف يعني هذه الأسباب. يعني
المميز في العيد هذا العام أنه جاء متطابقا من حيث التوقيت لدى الطائفتين الرئيستين في العراق، وعد بعض المواطنين أن ذلك يعد مؤشرا جيدا ويبعث على التفاؤل رغم كل شيء، كما يعبر عن ذلك أحد المواطنين.
يعني ما أعرف أكو أسباب حقيقية يعني أنه العيد صار يعني سوى أو لا، ما أدري، بس يعني فتشي هو يعني زين. أنا أتوقع أنه فتشي يعني جميل أنه يعني العراقيين كلهم يعيدون بيوم واحد. أنا يعني ما أعرف يعني الهدف وراها أنه كان العيد لما انطبق سوى أنه أكو وراء أسباب سياسية أو يعني دينية، يعني ما أعرف، بس أنا كيعني مواطن أشوف شيء يعني جيد أنه يعني العراقيين يعيدون بيوم واحد.
الأطفال الذين يشكل لهوهم في الأعياد أهم المظاهر اللصيقة بهذه المناسبة، قنعوا أيضا بالاكتفاء باللهو داخل منازلهم، والقليل منهم من خالفوا وصايا ذويهم وخرجوا إلى الشارع.
يعني أهلي يخافون يعني ما يخلوني أطلع برا، يكون انفجارات هواي.
يعني تتمنى تطلع؟
يعني أتمنى كيف، بس أهلي ما يخلوني.
رغم كل شيء فإن العيد بالنسبة للعراقيين لا يمكن وصفه سوى أنه جالبا للفرح والبهجة التي يمكن أن تطغى على أي مشاعر أخرى مغايرة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما مراسلتنا نادية الدليمي فتنقل لنا جانبا آخر من طقوس العراقيين في اليوم الأول من العيد، إذ يفضل الكثيرون تناول الجيمر والكاهي في هذا اليوم.
فطور العيد ارتبط لدى العراقيين بتناول القيمر والكاهي، خاصة عيد الفطر الذي يأتي بعد صيام شهر رمضان، وقد اشتهرت أماكن معينة دون غيرها ببيع القيمر العراقي مثل منطقة الكسرة في العظمية ومنطقة علاوي الحلة. وقد تميز العراق دون غيره من الدول العربية بصناعة القيمر أو ما يسمى لدى العراقيين قيمر العرب، لأنه يصنع في البيوت الريفية بالطريقة التقليدية التي تقوم على تخمير الحليب بمادة معينة، وهو يختلف عن القشطة الصناعية المعروفة. السيدة أم زينة تتحدث عن عادة تناول القيمر لدى العائلة العراقية.
والله احنا متعلمين بكل عيد فطورنا يكون قمر وكاهي، لان متعلمين يعني تعرفون ورا رمضان ومثل ما يقول صايمين بالعيد يلتمون خواني وخواتي، فلازم فطورنا يكون قمر وكاهي، والقمر طبعا يعني نجيبه من اماكن بعيده، نجيبه من الكسره.
وامام محلات بيع القمر تقف صباحا طوابير من النساء والرجال للحصول على فطور العيد، كما يحدثنا الشاب محمد عبد الجبار صاحب محل بيع القيمر والكاهي.
طبعا أنا صاحب محل بيع كاهي وقيمر. بأيام العيد يصير الإقبال كلش كبير على شراء الكاهي والقيمر، يعني أكو ناس تحجز قبل يوم في سبيل يحصلون قيمر، لأنه هاي فد عادة يعني عند العراقيين، ولو هي عادة بسيطة بس يعني لازم يسووها، إنه أول يوم العيد يأكلون قيمر وكاهي.
إحنا كل عيد متعودين نتريق قيمر وكاهي، نروح من الصبح نجيب من على
والقيمر طقس ارتبط أيضا بأعراس العراقيين، فصينية القيمر في مصباح العرس عادة عراقية قديمة كما تقول الحاجة أم حيدر.
وبالنسبة لنا عادة عندنا بيوم العرس همين العروس ما نوكلها غير قمر وكاهي، هاي فد عادة مستمرة قديمة عندنا بالعراق، وكل سنة والعالم كله بألف خير وصحة وعافية.
القمر العراقي طقس صباحي ارتبط بأعياد العراقيين، كما إنه دخل موروثهم الغنائي والفلكلوري أيضا، فقد غنى قديما ناظم الغزالي متغزلا بحبيبته خدج القمر أنا تريق منه. نادية الدليمي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، وننتقل إلى كردستان العراق عبر تقريرين من أربيل والسليمانية تعكس لنا أثر الأوضاع الأمنية في العراق على أجواء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك. عبد الحميد زيباري التقى بعدد من أهالي المدينة للحديث عن هذه المناسبة في ظل الظروف.
الأوضاع الأمنية غير المستقرة في مناطق وسط العراق وكذلك ما تعرض له الكرد خلال عيد الأضحى المنصرم أثرت على أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة أربيل في هذا العام. ففي اليوم الأول من العيد في الأعوام المنصرمة كانت هناك أشبه ما تكون باحتفالات جماعية بهذه المناسبة في كل من مبنى مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق وكذلك مقرات الأحزاب الكردستانية التي كانت تستقبل جموع المهنئين في صبيحة اليوم الأول من العيد، إلا أن استهداف مقرات الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل في عيد الأضحى المنصرم من قبل الإرهابيين والتي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص دفعت بالحكومة الكردية وكذلك بالأحزاب إلى الاكتفاء بتوجيه برقيات التهاني إلى الشعوب الكردية والعربية والإسلامية بمناسبة حلول العيد الفطر المبارك وعدم استقبال المهنئين في مقراتهم. وخلال لقائنا بعدد من المواطنين في مدينة أربيل التي تنعم باستقرار الأوضاع الأمنية لمسنا عدم ارتياحهم من الأوضاع الأمنية غير المستقرة في مناطق وسط العراق، وتمنوا في هذه الأيام المباركة أن ينعم جميع العراقيين بالأمان والاستقرار. وكان لقاؤنا الأول مع المواطن ياسين عزيز الذي تمنى أن يعود عليهم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركة، وقال:
أهنئ الشعب العراقي عموما والشعب الكردي خاصة وجميع شعوب العراق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا العراقي والشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة وعلى المسلمين عاما باليمن والخير والبركة، وأن يسود العراق الهدوء والأمن والطمأنينة وأن تنتهي المشاكل والحروب والقتال والاقتتالات المنتشرة في العراق كله. كما أتمنى وأرجو وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحرية والحياة والسلامة والعزة لجميع عموم الشعب العراقي.
أما المواطن رزقار علي تمنى أن يستتب الأمن في العراق بهذه المناسبة وقال:
بمناسبة عيد الفطر السعيد نتمنى للشعب العراقي وشعب كردستان الخير والبركة وأن يعيده على الشعب العراقي والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة وأن يستتب الأمن والاستقرار في العراق وجميع المنطقة.
ولقاؤنا الأخير كان مع المواطنة منيرة حميد التي وجهت تهنئتها بهذا الشكل وقالت:
أهنئكم بكردستان العراق والشعب العراقي عامة مناسبة العيد، ندعو لهم دائما بالخير والبركة ويأمل أمان إن شاء الله بأرجاها، وأهنئ إخواني في ألمانيا ماجد وخالد ومحمد وأختي أم سارة. شكرا.
كان هذا تقريرا حول أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة أربيل. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وما زلنا أعزائي ننقل أجواء اليوم الأول من العيد، حيث أعد مراسلنا مصطفى صالح كريم في السليمانية تقريرا عن طقوس الأعياد في السابق.
العيد في كردستان له مظهران، مظهر للأحزان والآخر للأفراح. فمنذ 40 عاما والكرد بحسب أحد الأدباء الذين تحدثت معهم يقدم الضحايا تلو الضحايا، لذلك نجد المقابر وقد امتلأت بقبور أولئك الضحايا. وفي صباح يوم العيد أصبح هذا تقليدا، حيث تجد هذه المقابر وقد امتلأت بالزوار الذين يزورون أعزائهم، أكثر من 100,000 شخص رجالا ونساء يتوجهون صباح أول يوم العيد إلى هذه المقابر، حيث يضعون باقات الزهور على أضرحة أعزائهم ويتذكرونهم باعتزاز، فيما تجدد الأمهات البكاء وتتجدد الأحزان. وبعد عودتهم تعود الحياة إلى حالتها الطبيعية، حيث العوائل باستقبال الزوار من الأهل والأقارب والأصدقاء، وتقدم إليهم الشوكولاتة وعصير الفواكه، والشوارع تصبح مزدحمة، والأطفال يذهبون إلى المتنزهات الخاصة بهم ويركبون المراجيح. فيما تذهب أعداد كبيرة منهم إلى مدينة الألعاب، وهناك عوائل تخرج في اليوم الثاني والثالث من أيام العيد مع الأقرباء والأصدقاء إلى المتنزهات، وتأخذ معها المأكولات والفواكه لتقضي يومها هناك إذا كان الطقس بديعا. وفي الليل تبقى الناس ساهرة إلى ساعة متأخرة. وحول الأعياد في السابق التقينا أحد المغتربين الذي عاد من الخارج وهو مهندس، حدثنا وقال:
كنت مشتاقا لمدينتي وأهلي وأحبابي، فتلق في أيام العيد معهم والسعيد مع أصدقائي ذكريات الطفولة في أيام العيد، حيث كنا نهيئ في الليل الملابس الجديدة والأحذية ليوم العيد، وكان العيد بالنسبة لنا حادثا منفردا. وفي صباح العيد كنا نغتسل ونلبس الملابس الجديدة ونأخذ العيدية من الوالد والوالدة وأحيانا الأعمام والأخوات والأقرباء المقربين، ثم نخرج مع أصدقائنا نركب العربات ذات الخيول والسيارات التي تنقلنا من منتزه إلى آخر، ونبقى نجوب الشوارع حتى الظهر بعد الغداء نعاود الجولة، وفي الليل نخرج مع أهلنا لزيارة الأقرباء الذين هم بدورهم يزوروننا. ولكن بعض الأعياد لم نكن فيها سعداء، أحيانا كان أباؤنا في السجن أو في المنفى أو في الجبال، فقد كان العيد بالنسبة لنا يوما حزينا، وأحيانا كان أحد أبناء المحلة قد عدم من قبل النظام، لذلك كان علينا مراعاة شعورهم بعد مظاهر الفرح. أما الآن فالوضع يختلف، العراق تحرر، كردستان محررة أيضا، يسعى الإنسان أن يقضي عيده بسعادة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة لموضوع كيفية تنظيم الانتخابات في الخارج ومشاركة المغتربين العراقيين فيها. حسين سعيد التقى بالمتحدث باسم لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية نبيل رومايا.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج قضية في حوار التي نكرسها لقرار السماح للعراقيين المقيمين في الخارج بالاشتراك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في كانون الثاني من العام المقبل. من المعروف أن أعدادا كبيرة من العراقيين يقيمون في الخارج منذ سنوات، ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد هؤلاء، إلا أن المتحدثين باسم الجاليات العراقية التي تقيم في دول أوروبا وأمريكا تتداول أرقاما تصل إلى 3 أو 4 ملايين مغترب ومهاجر. ومنذ أن تقرر رسميا إجراء الانتخابات العامة لاختيار جمعية وطنية عراقية مؤقتة في كانون الثاني المقبل، شكلت لجان وهيئات تنسيق في عدد من البلدان الأوروبية وفي أمريكا للمطالبة بعدم حرمان المغتربين والمهاجرين العراقيين من حقهم الانتخابي. وبالفعل استجابت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى هذا الطلب، ولكن الإشكال الرئيسي يبقى في كيفية تنظيم هذه الانتخابات في الخارج، ومن سيتولى الإشراف عليها للتأكد من سلامتها ولإجرائها بشفافية وصدقية. لإلقاء المزيد من الضوء على الآلية التي ستنظم العملية الانتخابية في الخارج وقضايا أخرى مرتبطة بمشاركة المغتربين والمهاجرين العراقيين في الانتخابات، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج قضية في حوار الأستاذ نبيل رومايا، المتحدث باسم لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ نبيل رومايا، المتحدث باسم لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، مرحبا بكم في برنامج قضية في حوار.
شكرا جزيلا.
الآن وبعد أن تكللت جهودكم وجهود تجمعات عراقية أخرى في بلدان متعددة، وبعد أن أعلن المدير العام لإدارة العملية الانتخابية العراقية عادل اللامي نبأ السماح للعراقيين المقيمين في الخارج بالاقتراع، يعني ذلك أنكم انتقلتم إلى مرحلة العمل الفعلي.
طبعا المهمة بدأت، احنا كانت في فترة في السنة الماضية كانت فترة ضغوط وفترة تحشيد وتحريض على قضية إعطاء الحق للعراقيين في الخارج بالتصويت، ومن خلال هذا التقينا بكثير من رجال الدولة العراقية والأمم المتحدة، واستعملنا كل إمكانياتنا وعلاقاتنا للوصول إلى هذا القرار.
طيب أنتم هل أنتم كنتم مستعدون لمثل هذه العملية؟ منكم الآن ستستعدون والوقت كما تعلم هو أقل من 3 أشهر، وقت ضيق جدا.
لا مستعدين، إحنا في قبل أسبوعين تقريبا أو قبل 3 أسابيع كنا بعثين رسالة إلى المفوضية عن طريق اللقاء اللي صار بين المفوضية وبين المؤتمر الوطني بين المجلس الوطني، وكان الرسالة بها نقاط، 4 أو 5 نقاط بالفعل تحدد قضية احنا شنو يكون دورنا. يعني الاشياء اللي قلناها لهم انه قضية اقامة مراكز في مكانات تجمع الجالية، العمل، وحتى قضية كان اكو اشكال بقضية الفلوس. اليوم الفلوس
لا يعني قبل الفلوس، ما هي اهلية العمل اللي تعتمدوها انتوا الان هذا القرار صدر والمنطقة التي تغطوها أو اللجنة، لجنة التنسيق المنظمات اللي تنبثق عنها، يبدو أنها لجنة خاصة بقضية الانتخابات، أنه هي طبعا الرقعة ستكون واسعة في كل أمريكا.
صحيح.
فما هي آلية العمل؟ كيف تصلون لهذول الناس؟ كيف تنظمون العملية؟
العدد اللي هي تتطور المفوضية الموجودين بالخارج هم حوالي 1 إلى 1.25 مليون اللي هم لهم الحق في التصويت. هذا تصريح من المفوضية بالعراق وهي الأمم المتحدة والسفارات إلى آخره.
عدد تقريبي لجميع الناخبين لجميع أنحاء العالم
في الخارج، يعني قدرت المفوضية 1.25 مليون من لهم الحق بالانتخابات.
طيب
الشغلة الثانية،
كم منهم في الولايات المتحدة؟
لا في كل العالم.
لا أقول في الولايات المتحدة، هل عندكم أنتم إحصائية أن عددهم كم؟
الولايات المتحدة إحنا ما عندنا إحصائيات كاملة بالضبط، بس نتوقع إحنا في جزء كبير منها، يعني إحنا إذا نظرنا على الولايات المتحدة وكندا اللي هي رقعتين كبيرة، يعني موجود ما لا يقل عن 300,000 أتليست 300,000 إلى 400,000 يجوز ناس يعني مرشح يعني مؤهلين للتصويت.
طيب
المفوضية ناطت العمل بالمنظمة الدولية للهجرة. المنظمة الدولية للهجرة هي تابعة للأمم المتحدة. الإشكال بقضية شنو احنا مستعدين وش نقدر نسوي، هي مناطة بتصريحات وب يعني شغلات تجي من المفوضية، ان المفوضية لازم تنطينا شنو المطلوب من عندنا. يعني المفوضية هي المرجع الأعلى طبعا بالانتخابات وليس الحكومة العراقية
طبعا. يعني معنى ذلك أنه أنتم كوكلاء لهذه المفوضية.
exactly. يعني إحنا المفوضية لما تنطي معلومات وإرشادات بالعمل إحنا هذا نقوم بها. بس إحنا شنو، لأنه بما أنه إحنا منظمات في الجالية العراقية، منظمات قديمة ويعني واحدة من المنظمات اللي بيها تأسست 1980، احنا مستعدين لانه عندنا الخبره وعندنا العمل ونقدر باسابيع يعني وقل باسبوع او اسبوعين اذا جتينا التعليمات انه شنو المطلوب من عندنا. احنا الاقتراحات اقترحناها عليهم في وقته في الرساله اللي ارسلناها قبل اسبوعين، انه تقوم مراكز في مناطق الجاليه مثل ما قلنا بفالنتير، بناس متبرعين يقومون بمساعدة المفوضية أو السفارات شلون ما هي تقرر المفوضية منه اللي يعني القضية النهائية تكون بيد منه. فإحنا نكون دعم لهذه المؤسسات إذا قررت المفوضية أنها تكون المنظمة الدولية للهجرة، إحنا نساعدها بالإمكانيات، نساعدها بالعمل بالفالنتير. إذا قالت السفارات أيضا فإحنا أيضا مستعدين للعمل، وعدنا المئات يعني بصراحة مستعدين يشتغلون بهالقضية ويقومون بقضية الإحصاء، لأنه الأمور يعني شغلة مهمة جدا بالنسبة لنا نعتبرها. يعني
طيب أنتم كمرحلة أولى ألم تفكروا بأن تقوموا أنتم الآن قبل ما تجيكم هذه التعليمات أو التوجيهات أن تقوموا بعملية إحصاء مبدئية، أنه وين موجودين الناس، متركزين أكثر، ماذا يريدون، كيف؟
إحنا ما لح نقدر، لأنه القضية الشرعية هي الشغلة المهمة جدا في هذا العمل. يعني إحنا كمنظمات NGOs منظمات فاعلة بالجالية هنا ليس لها الحق بالإحصاء أو بعمل أي شيء رسمي اللي هو غير مدعوم من شرعية الحكومة العراقية أو من شرعية المفوضية الانتخابات. إحنا عندنا تقديرات علينا، مثلا إحنا مثلا واحدة من الاقتراحات اللي قدمناها للسفارة في وقتها إنه مثلا إحنا في ميشيغان اللي هي North East يعني يونايتد ستيتس
شمال شرق،
أي شمال الشرق ميشيغان، إذا صار مركز في ميشيغان يقدر يجر على كندا اللي هي قريبة علينا، على الولايات الأخرى شيكاغو، فالرقعة كبيرة تتغطى إذا صار مثلا في ميشيغان مكان. إذا صار
لا قصدي بما أنه أنتم عندكم الخبرة وعملتوا هذه السنوات الطويلة، إذا عندكم نوع من أنواع السجلات، عندكم معرفة أنه العراقيين وين موجودين، من هم، كم عدد الناس اللي يحق لهم الانتخاب، بالغين سن الانتخاب وسن الرشد. فمن هذه العمليات أليس الآن هو الوقت المناسب في أن واحد يجهز مثل هذه الأمور الآن تجي التعليمات الأخرى، لأنه الوقت ضيق؟
هذا صحيح، بس هي القضية المعلومات على مثل ما تفضلت بيها، هالمعلومات غير دقيقة وغير متوفرة دائما، يعني ماكو مثلا مكان مؤسسة مكان أو جهة تروح عليها تنطيك هالمعلومات. احنا مثلا عندنا تعداد النفوس الأمريكي في أمريكا ينطق بشكل عام جدا انه ال كم واحد عراقي والى اخره، بس هذا مو ضروري ايضا هو في الشيء 100%، لان يعني كل مكان مكان.
طيب هذا يقودني الى سؤال اخر، كم يستغرق من الوقت، كم يتطلب من الوقت ان تقوموا بمثل عمليه الاحصاء؟ هذه لازم تكون عمليه احصاء.
والله عمليه احصاء نقوم بها، شوف هي القضيه كالاتي، انه اذا المفوضيه طلعت اليوم قرار بانه اقامه مراكز، مثلا نفرض في ميشيغان طلعت قرار انه يابا في ميشيغان راح يصير مركز احصائي، احنا ذاك الوقت دورنا يجي، احنا دورنا راح يجي بدعم والاعلام وتسهيل الامور وحث الجاليه، يعني بخلال اسبوع اسبوعين احنا ممكن نجيب كل اللي حوالينا وكل ونسوي فد حمله دعائيه كامله لدعم هذا المراكز. بس القضية مثل ما قلنا المفروض انه المفوضية هي اللي تبدأ بإعطائنا الجرين لايت مثل ما يقولون لشنو الميكانيكية اللي تستعملها.
طيب انتم اتصلتوا، هل اتصلتوا انتم بالمفوضية بعد ان صدر هذا القرار بالسماح لعراقي الخارج المشاركة؟
نعم
في الانتخابات،
بس لا يزالون معدهم وضوحهم، يعني هم لحد الآن قضية إناطة العمل بالمنظمة الدولية للهجرة، هذا اللي آخر شيء اللي فهمنا منهم. المنظمة الدولية للهجرة تبع الأمم المتحدة شلون لح تسوي القضايا، هل هي لح تبدي تتصل، تبدي تتصل عن طريق السفارات؟ الميكانيكية ما واضحة للمفوضية، فإحنا ما نقدر نقفز مثل ما يقولون، وإحنا مثل ما قلنا إحنا ويار يعني ستاند باي مثل ما يقولون متأهبين. أي 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 تعليمات تجي من المفوضية أو من الأمم المتحدة إحنا مستعدين للعمل بشكل سريع وبشكل كامل لدعم هذا المشروع. يعني
معنى ذلك أنتم الآن يعني في حالة تأهب واستعداد، لم تقوموا بأي تحرك إضافي يعني.
Exactly.
فالقضية
طبعاً قضية الخبر إنه الفلوس، قضية إنه زادوا 95 مليون دولار هسه على
90 مليون، تزودتها خمسة هي 90
90 أوكي 90 مليون دولار زادوا على أعتقد 250 كانت.
هذه من ميزانية الدولة. طيب فيما إذا صار العملية يعني حسمت وعينت المراكز الانتخابية سواء كانت في مكانات معينة أو في مؤسسات معينة أو في سفارة أو قنصليات حسب ما سيتم التقرير فيما بعد، كيف تتصورون أنتم طبعا الاتصال بالمرشحين الموجودين في العراق؟ في العراق ستكون هناك قوائم.
نعم.
طيب القوائم هذه كيف يطلع عليها الناخب؟ تنتخبون من؟ طيب هذه عملية أيضا معقدة، ألم تفكروا فيها كيف تحلوا هذه المسألة؟ يعني
عزيزي كلها قضايا إعلامية ودعائية، احنا ذمنت مثل ما يقولون باللحظة اللي ناخذ المعلومات، ناخذ قوائم الانتخابات وناخذ المعلومات شلون الميكانيكيه مال الانتخابات واين راح تصير المراكز الانتخابيه، احنا مثل ما قلنا مستعدين، يعني احنا بدنا نقعد في اجتماعات مستمره. الاسبوع الماضي قعدنا كنا في اجتماع، الاسبوع هذا القادم يعني خلال ايام راح نقعد مره ثانيه يكون في اجتماع للجنه التسويق هاي الكبيره اللي بها 17 منظمه اللي هي تمت في كل يعني فصائل المجتمع الجاليه العراقيه هنا. فاحنا مثل ما قلنا مستعدين للقضيه، انه اذا ما تجينا معلومات من المفوضيه ومن المنظمه الدوليه ومن الحكومه العراقيه ما راح نقدر نبدي.
بس المفوضيه احنا عفوا المفوضيه ما لها اي علاقه بقضيه الدعايه الانتخابيه وغيرها، المفوضيه تسجل الافراد وتسجل الكيانات السياسيه، وبعد ذلك القائمة تخرج من حزب معين، من مجموعة معينة من الناس. أنا قصدي أنه كيف يمكن الاتصال بهؤلاء المرشحين؟ أنت عندك واحد قاعد في ميشيغان يريد ينتخب من؟ لازم ينتخب شخص معين وينتخب قائمة معينة. كيف أنتم تنظمون الاتصال بهؤلاء المرشحين؟
100% هي هاي الفكرة الأساسية، أنه إحنا من ننتخب 100%، يعني هاي الفكرة الأساسية. أكو قوائم راح تنزل، يعني قوائم اليوم بين الأحزاب والمنظمات وقوائم مستقلة لا تزال في دور العمل.
طيب هو هذا السؤال يعني. هذا هو السؤال، آلية الاتصال ومعرفة هذه العملية. طبعا المرشحين أو القوائم الانتخابية هذه ليست لديهم إمكانية أن يتوزعوا في بلدان العالم ولا
لا ستعلن هاي القوائم ستعلن.
أنتوا نفسكم كيف تكون الآلية يعني؟ أنتوا هذا اللجنة أو الناس اللي سيشرفون على هذه الانتخابات في فكركم، أنتوا راح تسوون دعاية لكل هذه القوائم ولا لقائمة معينة؟
لا. احنا نسوي دعاية إعلامية للمشاركة بالانتخابات، احنا لن ما لح ندعم قائمة معينة ونقول لهم الناس رحوا صوتوا لقائمة معينة. احنا ندعم ونحرض ونشجع العراقيين الموجودين بالخارج للانتخابات. القوائم ستعلن والقوائم ستكون متوفرة هنا في أمريكا مثلا في وضعنا احنا وفي العالم كله، انه ها هي القوائم 4-5-10 قوائم لمرشحين كذا وكذا وكذا، هاي راح تعلن وترسل بشكل كثيف. يعني احنا شغلتنا مساعدة ودعم ومحاولة دفع العراقيين للانتخابات بغض النظر ما ينتخبون، يعني من ينتخبون. احنا مو شغلتنا انه ندعم قائمة معينة
لا، مو ندعم، معنى ذلك انه انتم ما تتدخلون في قضية في قضية يعني اخبار او نشر هذه القوائم بين الناخبين. الناخبين عليهم على هؤلاء الناخبين ان بطرقهم الخاصة ان يحصلوا على هذه القوائم، او ان الناس في العراق هم بطرقهم الخاصة سيبعثوا هذه القوائم الى مراكز الانتخابات في العالم.
لا يا اخي مو بالضروره، احنا شويه وضعيتنا خاصه هنا بالعراق يجوز تنشر بشكل. احنا اللي نقدر نسويه هنا انه توفير هذه القوائم كلها للجاليه العراقيه هنا. يعني اذا نزلت 5 قوائم أو 10 قوائم من 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 هذا احنا نوفرها للناس هنا.
هو هذا المقصود، يعني لجنتكم او الناس المتطوعين
لجنتها بها كل التجمعات، بها الاكراد والتركمان والاثوريين والعلمانيين والاسلاميين. يعني احنا فالتجمع يجمع كل طيف الشعب العراقي والوانه. يعني فاحنا راح نكون دورنا انه نوفر كل هالقوائم للجاليه العراقيه ونقول لهم انتم روحوا صوتوا. احنا بدون دعم، اما انه انديفيدوال اذا انا اريد احكي ويا صديقي يقول ادعم فلان وحده او ادعم او منظمه معينة تريد تدعم قائمة معينة، هذا الشيء بحث آخر. بس كلجنة تنسيق احنا نوفر القوائم كلها للجالية العراقية حتى يكون الاختيار واضح للجالية العراقية. شغلتنا هو تشجيع ومساعدة العراقيين للانتخاب بغض النظر من ينتخبوا.
طيب معنى ذلك أنه إلى يومنا هذا لم يصلكم أي شيء من الجانب العراقي أو من المفوضية أو من المرشحين أو من أي جهة أخرى للمباشرة في العمل؟ لازم
نعم هذا صحيح، احنا باتصال أوموس يومي مع مع العراق بالعراق ومع المفوضية ومع المجلس الوطني وإلى آخر. يعني عندنا قنوات مفتوحة وننتظر. لحد الآن بعلمي ما طلع شيء رسمي من العراق من العراق، يعني حتى نقدر نستفاد منه. احنا طلعت استمارات قبل يومين، يعني استمارات مبهمة يعني مو كلش واضحة، قطرة تجي المعلومات. بس احنا مثل قلنا مستعدين لما توصل المعلومات ويصير الاعلان بشكل رسمي وواضح احنا نكون مستعدين للعمل ومشارك نشارك هالملايين الموجودة بالخارج. يعني مواصلة الخارج ويا العراق شغلة مهمة، بناء الجسور، استفادة من الخبرات الموجودة هنا. احنا ما نريد نقطع هذا التواصل الموجود. يعني انتخابين ورا سنة سنتين الناس ما تقوم تهتم.
طيب قبل ما يأخذنا الوقت بقانا فترة بسيطة جدا دقائق، هل تنسقون في عملكم مع منظمات أو جمعيات أخرى موجودة مشابهة في دول أوروبا أو دول أخرى؟
نعم نساهم. إحنا قبل 4-5 شهور تأسست لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج اللي إحنا ساهمنا بجزء منها، وهي تضم مجموعة كبيرة في أوروبا وهنا وفي كندا، ونتعامل نعمل وياهم بشكل يعني متواصل وبشكل قريب. يعني هو هذا اللي حيصير، يعني انه احنا اي شيء ناخذه اي شيء راح يجينا من العراق راح يروح لاوروبا يجي عندنا، وكمنظمات وكمؤسسات للجاليات العراقيه في العالم كلها نعمل بشكل موحد ونعمل بشكل يدعم هذه الجاليات للعمل والتصويت والاحصاء وايصال صوتها للعراق.
وأخيرا هل أنت يعني متفائل بأنه العملية تنجح بجهود الناس المتطوعين والمتحمسين لهذه العملية أم ستلقى صعوبات؟ يعني
أنا متفائل جدا إنه يصير مشاركة كبيرة من الخارج، ويصير دعم من العراقيين بالخارج للعراقيين في الداخل. يحتاج بناء ويحتاج استقرار ويحتاج ديمقراطية ويحتاج أمن. في الخارج ممكن يساهمون في الشغلة، وهي أهم شيء مثل ما قلت إنه المواصلة. يعني خاصة الجالية العراقية في أمريكا هي جالية قديمة، يعني قديمة جدا تروح حوالي 100 سنة.
طيب الأستاذ نبيل رومايا المتحدث باسم لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار اسمحوا لي أن أشكر ضيف البرنامج الأستاذ نبيل رومايا المتحدث باسم لجنة تنسيق منظمة الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أقدم لكم مستمعينا الأعزاء جزيل الشكر على حسن المتابعة، ولمخرج البرنامج ديار بامرني. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار.